من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واشتراط كون الرمي بفعله أعم من مباشرته بيده أو بغير يده. كان الكلام في الأمور التي ترتبط بالرمي. ذكرنا بعض الأحكام التي تشترط في الرمي، ومن الأمور التي ذكرها الماتن رحمة الله تعالى عليه الشهيد الأول في الماتن، قال أن يكون بفعله. هذا عندما قال أن يكون بفعله، ما هو المراد من قوله بفعله؟ الشارح رحمة الله تعالى عليه شرح هذه العبارة، علق على هذه العبارة، قال: فلا يجزي الاستنابة فيه اختيارا. ومعناه أن هذا الفعل وهو الرمي لا بد أن يكون الفاعل له في حال الاختيار. الفاعل هو نفس الحاجة، أما هل يشترط أن يكون هذا الفعل بيده أو بغير يده؟ بعد هذه العبارة عامة شاملة للقسمين معا، سواء رماها بيده أو رماها برجله. افترضوا أنه إنسان يستطيع أن يرمي برجله أيضا، يجزي أو لا يجزي؟ العبارة تقول يجزي، لأنه قال بفعله ولم يقيد أن يكون هذا الفعل باليد أو بغير اليد. نعم، لا بد أن يصدر هذا الفعل من الحاج، عمه من أن يكون بيده أو أن يكون بغير يده. الإنسان إذا ضرب كرة برجله يصدق عليه أنه فعل هذا الفعل، صدر منه هذا الفعل. لا يشترط أن يصدر الفعل بواسطة اليد حتى يقال أنه فعله، بل لو صدر هذا الفعل أو لو ضرب هذه الكرة برجله أيضا يصدق عرفا أنه بفعله. فلهذا تجدون أن الشارح الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه قال: واشتراط كون الرمي بفعله، هذا الشرط أعم من مباشرته بيده، لأنه أعم سواء باشره بيده أو لم يباشره بيده. هذا ما يستفاد من عبارة الماتن. أما المسألة فهي محل الخلاف بين الفقهاء. بعض يقول بل يكفي أن يكون هو المباشر بفعله أعم من أن يكون بيده أو بغير يده، وبعض لا، قال يشترط أن يكون هذا الرمي بيده، لا أنه يكفي فيه أن يكون بفعله أعم من اليد أو من غير اليد. فلهذا قال: واشتراط كون الرمي بفعله، هذا الشرط أعم من مباشرة الحاج والرامي بيده. وهنا نجد أن الماتن اقتصر على هذه العبارة، على هذه الكلمة، قال بفعله، وهذا الاقتصار معناه أنه أعم من أن يكون بيده أو بغير يده. وقد اقتصر هنا، أي في اللمعة اقتصر هنا، وفي الدروس عليه، أي على قوله بفعله، اقتصر على هذا المقدار، لم يضر أي شيء آخر. قال يشترط أن يكون بفعله، هذا ما قاله في اللمعة وقاله في الدروس أيضا. أما وفي رسالة الحج للمصنف قدس سره، يعني الماتن الشهيد الأول، وفي رسالة الحج اعتبر كونه مع ذلك اعتبر كونه ماذا؟ بالياس. يعني لا يكتفي الرامي بأن يكون الفعل فعله سواء كان باليد أو بالرجل، لا يشترط بالإضافة إلى أن يكون فعله ماذا؟ أن يكون هذا بواسطة اليد، لا الأعم من اليد والرجل. قال وفي رسالة الحج اعتبر كونه مع ذلك بالياس. والشارح رحمة الله تعالى عليه يقول وهو أجواد، باعتبار أنه عادة عندما يقولون يجب الرامي خب ينصرف ماذا؟ ينصرف إلى أوضح الأفراد. ما هو أوضح الأفراد؟ أوضح الأفراد أن يكون الرمي باليد، وحيث أن الرمي بغير اليد نادر جدا فلعله لا ينعقد للفظ إطلاق يشمل الرمي باليد وبالرجل. على تأمل في أن مثل هذا الانصراف يمنع من الإطلاق أو لا يمنع من الإطلاق. يتذكر الإخوان في علم الأصول نحن أشرنا إلى هذه النقطة، وهي أن النذرة بعض الأفراد هل يمنع من انعقاد الإطلاق أو لا يمنع من انعقاد الإطلاق. يعني مثلا الماء الموجود في هذا البلد، التفاح الموجود في هذا البلد هو الماء الكذائي، الماء أليف أو التفاح أليف، فإذا قال عليكم السلام عليكم السلام، فإذا قال المولى ائتني بماء أو جئني بتفاح وأنا جئته بماء أو بتفاح ولكن غير الماء أليف وغير الماء ماء وغير التفاح أليف بل هو ماء وتفاح آخر نادر الوجود جدا، أنا هل امتثلت الأمر أو لم امتثل الأمر؟ تقدم فيما سبق أن النزهة لا يمنع من انعقاد الإطلاق. المهم هنا يقول بأنه الماتر رحمة الله تعالى عليه في بعض كتبه قال يشترط أن يكون الرمي بفعله، في بعض كتبه الأخرى وفي رسالة الحج بالإضافة إلى ذلك اشترط أن يكون بالياد وهو أجواد وهو لعله أيضا أحواض. هذا أولا. وثانيا لا بد أن يكون هذا الرمي يسمى عرفا أنه رمي، أما إذا وضع الحجارة الأحجار الحصيات وضعها على الجمرة هل يسقط أنه رمي؟ الآن أنا أستخرج شيء من جيبي وأقول هنا هكذا أضعها على هذه المنضدة، هذا يسمى رمي؟ لا يسمى رمي، هذا يسمى وضع. أو لو فعلت هكذا ها؟ هذا هل يسمى رمي؟ لا يسمى، يسمى طرح. إذن لو وضع الحصيات على الجمرة أو لو طرحها على الجمرة فإنه لا يصدق عرفا أنه رميون. افترض أنه لا يوجد أحدا وخصوصا لا يوجد أحد وخصوصا فيما يرتبط بالعمرة في أيام العمرة لا يوجد هناك أي ازدحام، فيستطيع افترض أن يقترب إلى نصف متر من الجمرة، فهل يكفي أن يضع الحصيات على الجمرة أن يطرحها على الجمرة أو لا بد أن يصدق عرفا أنه رميون؟ قال لا بد أن يصدق عرفا أنه رميون. فلهذا قيد الماتن هذا الفعل بما يسمى رميا، فلو وضعها كما قلت وضع هذه الحصيات على الجمرة أو طرحها من أعلى تركها من أعلى الجمرة فوقعت ماذا؟ على الجمرة، فهل يصدق أنه رمي؟ قال لا. أو طرحها من غير رمي لم يجزي، هذا غير كاف، لأن الواجب شرعا صدق اسم الرامي، لأنه ورد في الروايات يرمي، ولا تصدق ولا يصدق على الوضع أو الطرح أنه رميون، لأن الواجب صدق اسم الرامي. وفي الدروس نسب ذلك إلى قول يقول هذا ما يستفاد من الرمي عرفان. أما في كتاب الدروس المصنف قال على قول وهذا يشعر بتمريض هذا القول. يعني يكفي الواضع، يكفي الطار، إلا أنه نحن لو كنا ومقتضى الرواية فإن مقتضى عنوان الرامي أن الوضع والطرح لا يجزيان. وفي الدروس نسب ذلك، أي اشتراط أنه يكون نسب ذلك أي اشتراط أن يكون رميا، نسبه إلى قولين وهو يدل على تمريضه بما يسمى حجرا. هذه وفي الدروس نسب ذلك إلى قولين، يعني نسب الوضع والطرح احتمالا معكو هذا، لأنه ولكنه احتمال ضعيف باعتبار أنه الكلام في الرمي. وفي الدروس نسب ذلك، كلاهما ممكن، لابد واحد يراجع الدروس، أنا ما أجب ذهني هذا الاحتمال، فلهذا لابد واحد يراجع الدروس لنرى بأنه في الدروس نسب الوضع والطرح إلى قول أو نسب الرمي إلى قول. لا كلام فطرة الرمي مولانا، لا كلام الشارع على بلي كلام المائل في الرمي، فلهذا قال فلو وضع هذا شرح للمد وفي الدروس نسب ذلك لابد الرمي يصير مو الوضع، عادة لابد أنه يتكلم، وإلا هذا ذلك ويكون العبارة لأنه كلام الماتن شرح الشارع كله في مسألة رمي. حتى الآن يرجع الضمير إلى الوضع، هذا يحتاج إلى قليلة. محل المسألة هو الرمي، مو محل المسألة محل الكلام هو الوضع أو الطرح، فلو كان يريد الوضع أو الطرح لابد أن يبدي قليلة، يعني بمقتضى الظاهر ما ذكره في الحاشية صحيح، لكن ومع ذلك لابد واحد يراجع الدروس ليرى بأنه أساسا هذا الذي نسبه في الدروس إلى قولين هل هو الوضع والطرح أو الرامي على أي أحوال، وهو يدل على تمريضه. على أي حال قال مو فقط يسمى رميا، أيضا ذاك الذي يرمي به لابد أن يكون حجرا، أما إذا كان معدنا كان عقيقا كان شيئا آخر فإنه لا يجزي عن الرام، لأنه ورد في الروايات ما ظاهره أن يكون حطر أن يكون حجار، أما غير الحطر والحجار من الأمور من المعادن وغير المعادن فإنه لا تجزي في الرام. قال بما يسمى حجرا، وعلى هذا الأساس فلا يجزي الرامي بغير الحجار بغير الحطر ولو بخروجه ذلك المرمي، ولو بخروجه أي الغير عنه أي عن الحجرية بالاستحالة. خب الآن عنده عقيق يريد أن يضرب بسبع عقيقات هذه الجمرة، يجزي أو لا يجزي؟ نقول لا يجزي. خب إن قال قائل هذا العقيق أصله من الحجر، لأن المعادن إنما تستحيل من إيه؟ من الأحجار، تتحول فتكون معادن، تكون عقيقا، تكون فيروزجا ونحو ذلك، فهل يكفي أو لا يكفي؟ قال لا يكفي. إذا خرج الحجر بالاستحالة إلى شيء آخر فإنه لا يجزي الرمي به، فلا يجزي الرمي بغير الحجر ولو بخروج ذلك الغير عنه أي عن الحجر بالاستحالة. نعم، ولا فرق فيه أي بين الحجر الذي يرمي به، ولا فرق فيه بين الصغير والكبير أولا، ولا بين الطاهر والنجس ثانيا، ولا بين المتصل عليكم السلام، ولا بين المتصل بغيره كفص الخاتم. افترض قطعة من الحجر موجودة في خاتم، والآن القطعة من الحجر مع الخاتم يرمي بها الجمرة، يكفي أو لا يكفي؟ قال نعم يكفي، لأنه لا يشترط عندما نرمي الحجر أن لا يكون معه غيره، يعني ليس هو بشرط لا من الغير، لا يمكن أن يكون مع الغير أيضا، هو لا بشرط سواء كان معه الغير أو لم يكن معه الغير. ولا بين الحجر المتصل بغيره كفص الخاتم، لو كان الخاتم حجرا حرميا، بشرط أن يكون ذلك الحجر الذي كان فصا في الخاتم أن يكون مأخوذا من الحرام. وقد تقدم فيما سبق بيان حدود الحرام، لا بد أن الأحجار التي ترمى بها الجمرة لا بد أن تكون هذه الأحجار أحجار مأخوذة من الحرام لا من غير الحرام. يعني لا يجوز للإنسان تسهيلا لنفسه أن يأخذ مقدار 70 حجر أو 70 حصاد من بلده ويذهب إلى هناك يقول حتى ليلة المزدلفة إحنا لا نبحث عن الأحجار، لا هنا نجمع 70 حصية ونذهب بها إلى هناك ونرمي الجمرات. لا يكفي، لا بد أن تكون الأحجار من نفس الحرام، وقد بينا حدود الحرام فيما سبق. لو كان حجرا حرميا وغيره، يعني ولا بين المتصل بغيره وغيره، يعني غير المتصل بغيره، وبشرط أن تكون ذلك الحجر حرميا أو بعضهم على بعض القراءات قرئ حرميا، بس على خلاف القاعدة ظاهرا، لو قرئ حرميا يكون على خلاف مقتضى القاعدة لأنه حرم وفيه ياء النسبة فيكون حرميا. على أي الأحوال حرميا فلا يجزي من غير الحرام، لا يجوز أن يكون الحصى من غير الحرام. نعم يعتبر في الحجري أن لا يكون مأخوذا من مسجد. فيما سبق كانت المساجد تفرش ماذا؟ تفرش بالحصى بعد هذا الموكيت والسجاد ونحو ذلك من الوسائل لغطاء سطح المسجد، لم يكن موجودا فراش للمسجد، لم يكن إلا هذا الحجر أو هذه الأحجار الصغيرة التي كانت تفرش بها المساجد. فهل يجوز للإنسان إذا دخل في مسجد داخل الحرم أن يأخذ أحجار للرمي أو لا يجوز؟ قال لا يجوز، ويعتبر فيه أن لا يكون مسجدا لتحريم إخراج الحصى من المسجد. فإذا كان منهيا عن الإخراج إذن هو عندما أخرج الحصى من المسجد الآن صار بيده، هو مأمور بماذا؟ مأمور بأن يرجع هذا الحصى إلى محله إلى المسجد، والأمر بشيء يخطط النهي عن ضده. إذن هو منهي عن التصرف، وحيث أن الرمي عبادة فيلزم أنه لو تصرف في الرمي يلزم أن تكون عبادة منهي عنها، ولا يمكن التقرب بأمر منهي عنه. هذه من فروع تلك المسألة المعروفة التي قرأناها في علم الأصول، أن الأمر بشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي النهي عن ضده. على أي حال قال لتحريم إخراج الحصى من المسجد ذلك التحريم المقتضي للفساد في العبادة. ثم يشترط في الحصى أن تكون بكرا، البكرة مراد أول الشيء، يعني لم يسبق إليه سابق. أنت عندما تقول في أول الصباح بكرة وعشية، بكرة يعني أنه أول الصباح، بكر يعني لم يمس من قبل غيره. ومن هنا تسمى البنت التي لم تتزوج لم تمس، يقال لها ماذا؟ يقال لها باكر، يعني هذا أول مس لها. هنا عندما نقول في الحصى لا بد أن يكون بكرا، يعني غير مرمي بها، رميا صحيحا. إذن أولا غير مرمي بها، وثانيا إذا كان مرمي بها وكان الرمي رميا فاسدا هذه أيضا تعتبر بكرا. فإذا رمي بالحجر رميا صحيحا فخرجت عن البكارة، بعد لا يجوز الرمي بها. أما إذا لم يرمى بها أو رمي بها ولم يكن الرمي رميا صحيحا بل كان فاسدا فإنه يجوز الرمي بذلك. مثلا هناك في تلك المنطقة عند الجمرات تجدون بأن بعض الناس حصياته لا تصل إلى الجمرات، فينتنقص الأعداد الموجودة عنده فيحتاج إلى مقدار آخر من الحصيات حتى يرمي بها الجمرة. هل يستطيع أن يأخذ من تلك الجمرات التي هي موجودة حول أو من تلك الأحجار الموجودة حول الجمرة ويرمي أو لا يجوز؟ يقولون لا يجوز له أن يرمي إلا أن يأخذ من الناس الذين حول ذلك، أو يأخذ من أحجار موجودة يعلم أنه لم يرمى بها، أو وجد أن شخصا رمى بقطعة حجر ولكنه لم تصل إلى الجمرة، وقع على الأرض، يستطيع أن يأخذها ويرمي بها أيضا جائز. قال: ذكرا غير مرمي بها رميا صحيحا، فلو رمي بها أي بتلك الأحجار بغير نية أو مع نية ولكن لم يصح الجمرة لم يخرج عن كونها بكرا. وكذلك ويعتبر مع ذلك أي مع الشروط المتقدمة التي ذكرناها في الرمي، ويعتبر مع ذلك كله تلاحق الرمي، أن يلاحق الرمي واحدة، يعني توجد عنده سبع رميات لا رمية واحدة دفعة واحدة وإن تلاحقت الإصابة. يعني ابتلغ أخذ بيده ثلاثة ورماها مرة واحدة ولكن أصابت واحدة ثم أصابت ثانية، تحتسب رميتان أو رمية واحدة؟ قلنا فيما سبق أنه تحتسب رمية واحدة وإن تلاحقت الإصابة، لأنه لا ندور نحن مدار اتحاد الإصابة أو تلاحق الإصابة، وإنما ندور مدار تلاحق الرامي. ومن هنا ذكرنا فيما سبق لو رمى واحدة بسرعة قليلة ثم رمى بعدها ثانية بسرعة أكثر وكلتاهما وصلت إلى الجمرة مرة واحدة، فإنه ماذا؟ فإنه توجد تحققت رميتان، وإن لم تتحقق هناك تلاحق في الإصابة، بل كانت الإصابة دفعة واحدة. إذا نحن لا ندور مدار أن الإصابة تلاحقت أو كانت دفعة واحدة، وإنما ندور مدار أن يكون تلاحقا ولا يجزي أن يكون دفعة واحدة. قال: ويعتبر مع ذلك كله تلاحق الرامي، فلا يجزي الدفعة وإن تلاحقت الإصابة دفعة واحدة، ولكنه إصابات الجمرة كانت متلاحقة أيضا لا تجزي، بل يحتسب من هذه الدفعة الواحدة يحتسب واحدة منها وإن تلاحقت الإصابة، ولا يعتبر تلاحق الإصابة، بل حتى لو أصابت دفعة ولكن كان هناك تلاحق في الرامي فإنه يكون مجزيا. هذا فيما يرتبط بالواجبات، الشرائط التي لا بد من تحققها في الرامي. أما ما هي المستحبات أو المكروهات نشير إليها. يقول: ويستحب البرش المشتملة على ألوان مختلفة. البرش بضم الباء وسكون الراء جمع الأبرش، هو الحصات المختلفة الألوان الأنثى برشاء. ويستحب البرش المشتملة على ألوان مختلفة. هذه البرش فسرت بأحد التفسيرين، إما التفسير الأول مختلفة الألوان، يعني هذه الحجرة بلون، هذه الحجرة بلون آخر، الحجرة الثالثة بلون ثالث لا محذورة فيه، هذا هو التفسير الأول. التفسير الثاني أنه لا، نفس الحصية تكون فيها ألوان متعددة، يعني هذه المسمات في كلمات بعضهم بالمنقطة، وتقرؤون في رسائل العملية أو في الرسائل المكتوبة لمناسك الحاج أنه يستحب أن تكون منقطة، يعني أنها فيها ألوان مختلفة سوداء بيضاء أو ألوان أخرى. إذن يوجد تفسيران للبرش. التفسير الأول أن نقول مراد من البرش أن تكون ألوان الأحجار مختلفة، هذه بيضاء هذه سوداء. التفسير الثاني أن يكون الحجر الواحد الحصية الواحدة فيها ألوان مختلفة. إذا فسرنا البرش بالمعنى الأول يعني أن تكون لها ألوان مختلفة، فلا بد أن نضيف إليها ماذا؟ البرش أو المنقطة. لماذا؟ لأن البرش بالمعنى الأول يشمل الأحجار المختلفة في الألوان، أما الحجر الواحد المختلف في الألوان بعد البرش بالمعنى الأول لا يشمل. إذن لا بد أن نضيف إلى البرش ماذا؟ ويستحب البرش أو المنقطة. أما إذا فسرنا البرش بالمعنيين، يعني قلنا مراد من البرش أعم من أن تكون الأحجار مختلفة الألوان أو الحجر الواحد مختلف الألوان، بعد لا نحتاج أن نضيف إليه أو المنقبة. يقول الشارح: ومراد المتن البرش بالمعنى العام، يعني ما يشمل التفسير الأول والتفسير الثاني، وإلا لو كان مراده من البرش المعنى الأول كان ينبغي أن يضيف إلى ذلك ماذا؟ أو المنقبات، كما فعل هو في غير هذا الكتاب وفعل غير المصنف في مكان آخر. ويستحب البرش المشتملة على ألوان مختلفة بينها وفي كل واحدة منها. إذا المراد من البرش ماذا؟ المعنى العام، يعني ما يشمل اختلاف الألوان بين الأحجار وما يشمل اختلاف الألوان في الحجر الواحد. ومن هنا نجد أن المصنف بعد اجتزأ بالبرش ولم يعطف عليها أو المنقفة. لماذا؟ لأن هذا المعنى من البرش يكون شاملا للمنقفة أيضا. ومن ثم أي المصنف اجتزأ بها أي بالبرش عن المنقطة، لم يقل ويستحب البرش أو المنقطة. لماذا؟ لأن المعنى الذي يريده من البرش هو المعنى العام يشمل المنقطة وغير المنقطة، لا كما فعل نفس المصنف في غير هذا الكتاب وغير المصنف في غير هذا الكتاب في كتب أخرى، فإنهم قالوا ويستحب البرش أو المنقطة. ومن جمع بين الوصفين، إذا قال بعضهم ويستحب البرش أو المنقطة، قال مراده من البرش المعنى الأول، يعني أن تكون مختلفة الألوان فلا تشمل المنقطة. ومن جمع بين الوصفين، يعني قال يستحب البرش أو المنقطة، أراد بالبرش المعنى الأول، يعني ألوان مختلفة بينها. وبالمنقطة أراد المعنى الثاني، يعني في كل واحدة منها. الملتقطة بأن يكون كل واحدة منها مأخوذة من الأرض منفصلتان، لا أنه يأخذ قطعة من الحجر ثم يحاول أن يجزئها إلى 70 قطعة أو إلى 50 قطعة. هناك تجد أنت بعض الحجاج باعتبار أنهم لا يجدون المواصفات التي يريدونها يأخذون قطعة من الحجر الكبيرة ويحاولون بوسيلة ما أن يقطعوها إلى 70 حصية إلى 70 قطعة. يقول هذا جائز، ولكن المستحب أن يأخذ 70 حصية أو يأخذ الحصيات منفصلة من الأرض، لا أن يأخذ حجرا كبيرا ويكسره إلى أجزاء صغيرة. لأن يكون كل واحدة من تلك الحصيات مأخوذة من الأرض منفصلة، واحترز بها أي بالملتقطات عن المكسرة من حجر. وفي الخبر التقط الحصى ولا تكسرن منه شيئا. ما هو حجمها؟ ما هو المستحب في حجمها؟ قال بقدر الأنملة، وهو رأس الأصبع، بقدر الأنملة، أنملة بفتح الهمزة وضم الميم، رأس الأصبع، هذا رأس الأصبع، بخلاف العقد فإن العقد يشمل كل هذه المقاطع. الأنملة يعني رأس الأصبع. ثم والطهارة، ويشترط أو تشترط الطهارة. هنا يوجد احتمالان أنه ما هو مراده من الطهارة. كان حديثنا في أوصاف الحصى، عندما قال ويستحب البرش الملتقطة بقدر الأنملة والطهارة، ظاهر العبارة أن يكون والطهارة يعني طهارة ماذا؟ طهارة الأحجار، لأنه الكلام أي الكلام في الأحجار، في مستحبات الأحجار. لو أراد أن ينتقل مباشرة إلى الرامي فيكون خلاف العطف، لأن الكلام في صفات الأحجار، يستحب أن تكون برشا، أن تكون منقطة، أن تكون ماذا؟ أن تكون ملتقطة، أن تكون بقدر الأنملة، وأن تكون ماذا؟ وأن تكون طاهرة. فلو كان مراده صفات الأحجار كان ينبغي أن يعبر ماذا؟ والطهارة لو طاهرة، لابد أن يعبر أنها أن تكون طاهرة، ولكنه بدل أن يعبر أن تكون طاهرة عبر ماذا؟ عبر طهارة. من هنا احتمل بعضهم احتمالين. الاحتمال الأول أنه هذا بيان بعد لشرائط الرامي، الاستحبابات المرتبطة بالرامي لا بالحجر المرمي، وهو أنه يشترط فيه أي في الرامي أن يكون طاهرا من الحدث حين الرامي، وروايات أيضا موجودة في هذا المجال. هذا احتمال. الاحتمال الثاني إنما عبر بالطهارة ليشمل الاثنين معا. يقول الاحتمال الثاني أنه إنما عبر بالطهارة حتى يقول مو فقط تشترط طهارة المرميات، وإنما بالإضافة إلى ذلك يشترط طهارة الرامي. يعني لو عبر بالطاهرة لما استطاع أن يوصل أي معنى أن يكون الرامي متطهرا أيضا، فعبر بالطهارة يعني طهارة المرمي، يستحب طهارة المرمي ويستحب طهارة الرامي معا. يقول ولكنه قد يقول قائل بأنه لا، الأصح هو احتمال أنه إشارة إلى طهارة الرامي فقط ولا علاقة له بطهارة المرمي. والطهارة من الحدث. إذن الماسن رحمة الله الشارح رحمة الله تعالى عليه ماذا فهم من الطهارة؟ بعد لم يفهمها أنها طهارة للأحجار أو أنها طهارة أعم من الأحجار والرامي، وإنما فهمها أنها طهارة من الحدث للرامي فقط. هذا احتمال. الاحتمال الآخر سيأتي بعد ذلك وهو يقول في الصفحة اللاحقة وهو أجود، هو أن يريد الاحتمالين معا، يعني طهارة الرامي وطهارة الحجر المرمي. لماذا؟ لأنكم تتذكرون قبل قليل في الصفحة السابقة قال سواء كانت طاهرة أو كانت ماذا؟ نجسة، ولا فرق بين الطاهر والنجس. إذن هنا عندما قال والطهارة لعله إشارة إلى طهارة ماذا؟ الأحجار. إلا أنه لو كان مراد الماسن طهارة الأحجار فقط كان ينبغي أن يعبر والطاهرة. إذا نعلم أنه لا يريد طهارة الأحجار فقط، إما يريد طهارة الرامي فقط وإما يريد طهارة الرامي والحجر المرمي. والطهارة من الحدث حالة الرامي في المشهور بين الفقهاء، يعني المشهور هو استحباب أن يكون الرامي متطهرا. في قبال قول المشهور قول آخر يقول لا، يشترط أن يكون الرامي متطهرا، وذهب جماعة إلى ذلك منهم المفيد والمرتضى، والشارح كأنه يميل إلى هذا القول غير المشهور وهو قول المفيد والمرتضى. طب لماذا؟ يقول جمعا بين الرواية، الرواية الأولى وهي صحيحة محمد بن مسلم في الجزء الرابع عشر صفحة 56 الحديث الأول، الرواية عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجمار فقال لا ترمي الجمار إلا وأنت على طهن. قب الرواية بعد واضحة باعتبار فيها حصر أنه لا يجوز رمي الجمار إلا والرامي متطهر من الحدث. هاي الرواية الأولى. ولكنه هناك رواية ثانية وهي رواية أبي غسان، وهي الرواية في صفحة 57 من المجلد الرابع عشر، يعني في الباب الثاني من أبواب الرامي الحديث الخامس، الرواية عن أبي غسان حميد بن مسعود قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رمي الجمار على غير طهور، قال الجمار عندنا مثل الصفا والمروة، شيطان. الجمار عندنا شيطان، إن طفت به بينهما على غير طهور لم يضرك. تقدم في باب الصفا والمروة لا تشترط أن يكون الساعي متطهرا من الحدث، نعم يستحب. والطهر أحب إلي، بعد العبارة واي واضحة، والطهر أحب إلي فلا تدعه وأنت قادر علي. فالجمع بين الروايتين ماذا يظهر؟ يظهر أن الطهارة مستحبة بقرينة ماذا؟ بقرينة رواية أبي غسان. إذن لو كنا نحن ومقتضى الروايتين لكنا نقول بأنه يستحب الطهارة للرامي، إلا أنه هنا يشكل الشارح يقول وفيه نظر. لماذا؟ لأن الرواية الأولى وهي رواية محمد بن مسلم صحيحة السند، لا يوجد فيها إشكال من حيث السند، والرواية الثانية وهي رواية أبي غسان حميد بن مسعود مجهولة الراوي، الرواية ضعيفة السند، ولا يمكن أن نرفع اليد عن رواية صحيحة السند لرواية ماذا؟ مجهولة السند. فحكم هذه الرواية المجهولة السند وجودها كعدمها، لا يؤثر شيئا. إذن تبقى رواية محمد بن مسلم الدالة على اشتراط طهارة الرامي حين الرام. يقول ومن هنا ذهب جملة من الفقهاء منهم الشيخ المفيد والسيد المرتضى إلى اشتراط طهارة الرامي حال الرامي. يقول والدليل معهم، يعني الشارح يؤيد قولهم، يقول والدليل مع هؤلاء، لأنه كيف يمكن أن نرفع اليد عن رواية صحيحة السند لرواية ضعيفة السند. قال جمعا بين صحيحة، هذا المشهور لماذا ذهب إلى استحباب الطهارة؟ قال جمعا بين صحيحة محمد بن مسلم الدالة على النهي عن الرمي بدون الطهارة، وبين رواية، شوفوا عبر الأولى صحيحة وعبر الثانية رواية باعتبار أنها مجهولة، ورواية أبي غسان بجواز الرمي من غير طهارة على غير طهر، كذا علله المصنف وغير المصنف. يقول إنما المصنف وغير المصنف ذهبوا إلى استحباب الطهارة حال الرامي للرامي بهذا التعليل، ولكنه فيه نظر، هذا التعليل لا يمكن قبوله. لماذا؟ لأن المجوزة وهي رواية أبي غسان حميد بن مسعود مجهولة الراوي، فكيف يؤول الصحيح لأجلها، أي لأجل رواية المجهولة الراوي يؤول، يعني يرفع اليد عن ظهورها لصالح هذه الرواية. ومن هنا يقول من حيث أنه لا يمكن رفع اليد أو تأويل رواية صحيحة لأجل رواية المجهولة، ومن هنا ذهب جماعة من الأصحاب منهم المفيد والمرتضى إلى اشتراط الطهارة في حالة الرامي، والدليل مع هؤلاء لا مع المشهور. ويمكن، التفتوا جيدا، هذا الاحتمال الأول أن يكون مراده من الطهارة يعني طهارة الرامي، احتمال آخر أن يريد طهارة الحصى، فإنه مستحب أيضا على المشهور، وقيل بوجوب طهارة الحصى، لا ما ذكرناه أنه لا فرق بين أن يكون الحصى نجسا أو أن يكون طاهرا. طب لماذا أنتم حملتم هذا المعنى على الطهارة، حملتموها على طهارة الرامي ولم تحملوها على طهارة المرمي وهو الحجر؟ قال وإنما كان الأول، يعني حمل الطهارة على الرامي لا على الحجر، أرجح، لأن السياق أوصاف الحصى أن يقول الطاهرة وأن يقول الطهارة، يشترط أن تكون طاهرة وأن يقول يشترط الطهارة. إذن بقرينة أنه عبر الطهارة نقول ليس المراد أن تكون الأحجار طاهرة، لينتظم إذا كان مراده بيان أوصاف الحجر كان ينبغي أن يقول الطاهرة لا أنه تشترط الطهارة. لماذا ينبغي أن يقول الطاهرة؟ قال لينتظم هذا الوصف مع ما سبق من الأوصاف، أن تكون ملتقطة، أن تكون منقطة، أن تكون طاهرة. ثم يحتمل احتمالا ثالث، ولو أريد الأعم منها كان أولى، يعني المراد من الطهارة إنما عدل من الطاهرة إلى الطهارة ماذا؟
حتى يبين أنه تشترط طهارة الرامي والأحجار المرمية في عبارة واحدة. ومن المستحبات أيضا والدعاء حالة الرامي وقبل الرامي، قبل أن يرمي يدعو الله سبحانه وتعالى، أدعية موجودة في المنازل، وبعد وحالة الرامي في حال الرامي أيضا يدعو الله سبحانه وتعالى، وهي أي الأحجار والحصيات وهي بيده. والدعاء بالمأثور، هذا بالمأثور متعلق بالدعاء، وهي بيده يعني الأحجار بيده يدعو بالمأثور، وكذلك يدعو والتكبير مع كل حصات، كلما يرمي حصات يكبر الله مع الرامي. هذا تارة نقول أنه مع كل حصات قيد في الرامي، وأخرى نقول أنه لا، ظرف لقبل الرامي ولقبل وحال الرامي، ويمكن أن يكون كون الظرف للتكبير والدعاء معا. هنا يقول الظرف وقوله مع كل حصات، فيكبر ويدعو معا في هذه الحالة، يعني مو أنه يدعو فقط ثم يكبر في كل رمية، لا، يدعو قبل الرامي ثم مع الرامي في كل حصات ويكبر مع كل حصات. فبعد هذه المستحبات وتباعد الرامي عن الجمرة، من المستحبات أيضا وتباعد الرامي عن الجمرة نحو 15 ذراعا. طبعا ذكرنا فيما سبق أن هذه المستحبات إنما تتصور لعله في العمرة المفردة، أما في الحج الواجب مولانا الإنسان لا يستطيع أن يأتي بالواجب فضلا عن أن يستطيع أن يأتي بالمستحبات. قال نحو 15 ذراعا إلى 10، أكثر من ذلك لا يقترب من الجمرة. ورميها أيضا، ومن المستحبات رميها خذفا. ما هو الخذف؟ يقول الخذف بذال معجمة ساكنة، وهو رمي الحصات بالأنملة. استخلاف في تفسير الخذف، ما هو الخذف؟ يقول والمشهور في تفسير الرمي بالخذف، والمشهور في تفسيره أن يضع الحصات على بطن إبهام اليد، هذه إبهام اليد، يضع الحصات هنا ثم يدفعها بظفر السبابة. بلي لا ما توصل هسه منقول بلي إبهام فيه، فيضعها على بط بلي هالشكل، يعني هالشكل مولانا. المهم مولانا مثل ما يتفضل مولانا الأخ، مولانا ما تصير، اللي يدري هناك رايح يدري بأنه هذه العملية أصلا غير ممكنة بلي. سنير أكو عملية يعني سيقول مرة أن يدفعها بهذا الظفر، ومرة أن يدفعها بالوسطى بظفر الوسطى. لا بلي أقول مولانا إحنا نشرح الكتاب مو أنه كل واحد يعيش بالشكل، أقول بأنه إما هالشكل بأتفسير يعني إما هالشكل وإما هالشكل، عرفت شو؟ ولكنه قطعا مولانا أنتوا تخلوها هالشكل من 15 ذراع ما تقدرون تفصلوها، خصوصا الحجارة صغيرة جدا بقدر الأنملة وبعض الأحيان أصغر من ذلك، فبعد 8 أمتار 9 أمتار، لأنه 15 ذراع تقريبا 7 أمتار 8 أمتار، بعد 7 أمتار أن توصل. الآن تجربوا فالحجارة صغيرة بقدر الأنملة، شوفوا بهالشكل يمكن ببساطة إيصالها أو لا يمكن. نعم هالسفد رياضي قوي فيستطيع هالشكل يوصل ذاك، أما الأعم الأغلب لا يمكنهم بهذا النحو أن يوصلوها. ماذا؟ أن يوصلوها إلى الجمرة. قال والمشهور في تفسيره أن يضع الحصات على بطن إبهام اليد، هذا البطن على بطن إبهام اليد اليمنى، ويدفعها بظهر السبابة هالشكل يضعها، أو يدفعها ماذا؟ بالوسطى هالشكل، وكلاهما مولانا. وأوجبه جماعة منهم ابن إدريس بهذا المعنى والمرتضى، لكن جعل الدفع بظفر الوسطى لا بظفر السبابة. وفي الصحاح هذا بعضهم، اذا بعضهم فسر الخذف بهذا المعنى. باي معنى؟ بان يضع الحجارة في بطن الابهام ويدفعها بظفر السبابة او بظفر الوسطى. بعضهم قال لا مولانا، مراد من الخذف يعني ان يرميها باصابعه، لا ان يرميها باليد، لا يخليها هنا ويدفعها شيء، لا باصابعه يرميها، هذا مراد من الخذف. هسه بعد هيئة خاصة، بعد لا تشترط هيئة خاصة. وفي الصحاح الخذف بالحصى، الرمي بها اي بالحصى بالاصابع بواسطة الاصابع، وهو غير مناف للمروي الذي فسروه به بالمعنى الاول. المعنى الاول ذكرناه، المعنى الاول وهو ان يكون على بطن الابهام، اما ان يدفعها بهذا الظفر بظفر هذا الاصبع او بظفر هذا، معنى الاول. مراد الاعم من ان يدفعها بظفر السبابة او ان يدفعها بظفر الوسطى، لا فرق بينهما من هذه الجهة. يقول وسط صحاح الخاذف بالحصى، الرامي بها بالاصابع، وهو غير مناف للمروي الذي فسروه به بالمعنى الاول. ما هو المعنى الاول؟ مو المعنى الاول يعني ما ذكرناه بظهر السبابة، لا، معنى الاول يعني التفسير الاولي للخذف. التفسير الاول للخذف ما هو؟ التفسير الاول ان يضعها هنا ويدفعها اما بظفر السبابة واما بظفر الوسطى، هذا كلاهما التفسير الاول للخذف. التفسير الثاني للخذف ما هو؟ التفسير الثاني للخذف ان يرميها بالاصابع، اعم ان تكون بتلك الهيئة او ان لا تكون بتلك الهيئة، لانه قال في رواية البيزنطي عن الكاظم عليه السلام، الرواية في الجزء الرابع عشر صفحة 61 الرواية الاولى، عن ابي الحسن عليه السلام قال حصل الجمار تكون مثل الانمله، الى ان قال تخذفهن خذفا وتضعها على الابهام وتدفعها بظهر السبابة، قال وارمها من بطن الوادي واجعلهن على يمينك كلهن. اسمو محل الكلام، محل الكلام تخذفهن خذفا وتضعها على الابهام وتدفعها بظهر السبابة. الشارح يقول لا منافاة بين الرواية وبين هذا المعنى الثاني من الخذف. فقائل من يقول لماذا لا تنافي، لان الرواية قال تخذفها خذفا وتضعها. يقول هنا يوجد احتمال في وتضعها على الابهام، يوجد فيه احتمالان. الاحتمال الاول ان يكون هذا العطف عطف تفسير، يعني يريد ان يبين معنى الخذف. الاحتمال الثاني انه لا يكون عطف تفسير، وانما يكون ماذا؟ وانما بيان سنة بعد سنة، ان تخذفهن خذفا يعني ماذا؟ ان ترميها بالاصابع باي نحو اتفق. ثم هناك سنة ثانية، ما هي السنة الثانية؟ ان يكون بهذا النحو. اذا هذا التفسير الثاني وهو ان يدفعها بالاصابع تكون منافية للرواية او لا تكون منافية للرواية؟ الجواب على التفسير الاول للرواية، يعني ان الواو عطف تفسير تكون منافية للرواية. اما على التفسير الثاني وهو انه بيان سنة بعد سنة، بعد لا يكون هذا التفسير الثاني للخذ منافيا للرواية. ما ادري واضح النقطة ولا. فلهذا تجدون بان الشارح قال وفي الصحاح الخذف بالحصى، الرمي بها بالاصابع، وهو غير مناف للمروي الذي فسروا به الخذف بالمعنى الاول، لا ينافيه. لماذا؟ لان العطف هنا ليس عطف تفسير، لانه الاصل في العطف ان يكون للمغايرة، واذا اريد ان يكون عطف تفسير فيحتاج الى خيئة وهو اصالة الظهور وهو خلاف أصالة الظهور. قال لأنه قال في رواية البيزنطي عن الكاظم عليه السلام تخذفهن حذفا وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة، وظاهر العقد أن ذلك أمر زائد على الخذف. وعلى هذا فالتفسير الثاني للخذف ينافي الرواية ولا ينافي الرواية؟ لا يكون منافيا للرواية، ولكن بشرط أن لا يكون هذا العطف عطف تفسير، بل يكون عطف لأمر زائد على الخذف. قال وظاهر العطف أن ذلك أمر زائد على الخذف، فيكون فيه سنتان، إحداهما رميها خذفا بالأصابع لا بغيرها وإن كان باليد، والأخرى جعل هذا الخذف أو الرمي بالهيئة المذكورة. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.